المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
في موضوع صياد الناس.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 11/7/2001.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بمناسبة عيد الرسل أكلمكم في موضوع هو صياد الناس. الرسل اختارهم السيد المسيح وقال لهم لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. اختارهم بينما ليس لكل واحد فيهم مواهب ترشحه لهذا الأمر، بل على العكس قال الكتاب إنه اختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء. اختار ناس مشغولين بأمور الدنيا، اختار متى اللي كان قاعد في مكان الجباية وكان راجل عشار، ما كانش فيه في نظر الناس فضيلة تؤهله ان يبقى الرسول، العشارين كانوا مكروهين. واختار بولس فيما بعد وهو نفسه قال انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسة الله. واختار توما وهو انسان شكاك. واختار يوحنا الحبيب واخاه يعقوب ابن زبدي، وكانوا ناس صيادين وبسطة وكانوا عنفاء لدرجة كانوا مسمينهم بوانرجس يعني ابناء الرعد. واختار بطرس واخوه اندراوس وكانوا صيادين جهلة برضو، وحتى في الصيد لما اختارهم كانوا فاشلين ساعتها وقالوا سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. اختار كل هؤلاء وما كان واحد فيهم يفكر في تكريس نفسه لخدمة ربنا، ما كانش فيه. كانوا منشغلين بأمور الدنيا ومع ذلك قال لهم هلم ورائي لبطرس وأندراوس فأجعلكما صيادي الناس. فصاروا وراء المجهول وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون، ما يعرفوش. المسيح ما كانش ليه بيت، ما كانش ليه مكان إقامة، لم يكن له أين يسند رأسه، فمشي وراه وهم مش عارفين يروحوا فين. وكان بيمشي من بلد لبلد من قرية لقرية زي ما قال الكتاب يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت، فلهم عارفين له بيت يقيم فيه ولا عارفين له بلد ولا عارفين له وظيفة في المجتمع، ما كانش ليه وظيفة في المجتمع. كانوا بيدعوه معلم لكن لم يكن من طوائف المعلمين المشهورين في ذلك الحين، لا من الكتبة ولا من الفريسيين ولا من الصدوقيين ولا من حد ولا من مش من حد خالص. وكان ملهوش وضع مالي، ملهوش وضع مالي. ولما خرج وراه ما قالولوش هيكون وضعنا المالي ايه، زي ما دلوقتي بنيجي نرسم قسيس يقول هيبقى وضعي ايه واصرف ايه ومرتبي ايه وعلواتي ايه الى اخره. ده قال لهم انتوا كمان ما يكونش لكم وضع، لا يكون لكم ذهب ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم. نحاس ده زي المليم بتاع زمان يعني. وقال لهم لما تمشوا وتروحوا تبشروا تقعدوا في بيوت الناس، اي بيت دخلتموه قولوا سلام لاهل هذا البيت. ومع ذلك قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. وبدأوا من الصفر او من تحت الصفر، زي مثلا ماري مرقس الرسول لما جه مصر ما كانش ليه ولا كنيسة في مصر ولا ليه اي قسيس في مصر ولا ليه شعب مسيحي في مصر، ده جاي كده على باب الله، لا يوجد شيء معاه، بيشتغل من الصفر. وهكذا كل الرسل في كل بلد ذهبوا اليه لم يكن لهم كنائس ولا شعب ولا مالية ولا أوقاف ولا حجاب، وبدأوا من الصفر. قال لهم أجعلكم صياد الناس بهذا الشكل. وحتى ما كانش ليهم مواهب كلام، عشان كده بيقول المزمور الذين لا قول لهم ولا كلام ولا إلى أقطار المسكونة بلغت أخوالها، كنش بتاع حاجة. هؤلاء أجمل حاجة فيهم إن السيد المسيح دعاهم وقال لهم أجعلكم تعالوا ورائي أجعلكم صياد الناس. فمشي وراءه، ليس وراءه فقط من جهة المكان، إنما وراءه أيضا من جهة المبادئ، من جهة المنهج، من جهة الأسلوب، أسلوب الخدمة، من جهة الروحيات. تعالوا ورائي في هذا الجو، في السيرة، في العمل، زي ما بيقول القديس يوحنا كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هذا أيضا. قال لهم أجعلكم صيادي الناس، وهنا في كلمة أجعلكم كلمة لطيفة، يعني لا الناس سيجعلونكم في هذه الخدمة ولا أنتم ستجعلون أنفسكم، إنما أنا الذي سأجعلكم صيادي الناس. صيادي الناس يعني ربح النفوس لله وللملكوت. سأجعلكم أواني، يعني المسيح قال لهم أجعلكم صياد الناس. إزاي؟ يجعلهم أواني، هو يعمل فيهم، هو المعلم ويتكلم من أفواههم، زي ما قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم في يوحنا 10:20. هو الراعي، زي ما قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل ذات انقراض ويرعى الناس بواسطتهم. انتوا هتبقوا مجرد اواني، هذه الاواني تعمل فيها روحي، يعمل فيها روحي، وتعمل فيها نعمتي، وتعمل فيها قوتي، وانا معكم كل الايام وأنا العامل فيكم والعامل بكم والعامل معكم. أنا أخدكم كده صورة وأنا اللي بشتغل جواه، وهم قبلوا يبقى كده. وأي خادم ناجح لازم يبقى كده. يعني الخادم اللي يفتكر إن بذكائه وبقدرته هو اللي هيخدم الكنيسة يبقى بيعتمد على زراع بشري. ده قال لهم أنا اللي هعمل فيكم وأنا اللي هعمل لكم، أنا اللي هجعلكم صيادين للناس، أنا اللي هجعلكم إيه؟ صيادين للناس. أنا سأصيد الناس بكم. واخدين بالكم الكلام؟ أنا الذي سأصيد الناس بكم، أنا هعلمكم الصيد. وفعلا كان بيعلمهم الصيد. ده أول مرة قال لهم ترموا الشباك في الأعماق، ومرة تانية قال له ترموا على يمين السفينة. طب ايه بقى؟ قال لهم انا اللي خلق البحر، وانا عارف السمك اللي فيه موجود فين. انا اللي خلق البحر واللي خلق السمك، وعارف السمك ده موجود فين، وهرشدكو على المكان اللي موجود فيه السمك، وارشد السمك على المكان اللي يروح لكم فيه، وتتقابلوا انتوا والسمك وتصيدوا، واسمكوا انتوا اللي صدتوا، وانا اللي عمل لكم كل الشغلان. انا ارشده الى شباككم واجعله يدخل فيه. ده من الناحية المادية، ومن الناحية الروحية. من الناحية الروحية ربنا عارف الجو وعارف الناس، وهو اللي هيدي الرسل الكلمة التي يقولونها، ويدي الناس الأذن التي يسمعون بها، ويديهم الرغبة في التنفيذ، ويبقى يجعلهم صيادي الناس. طب ده حاجة سهل للي عايز يمشي في السكادة، لكن اللي يقول له لا يا رب ما تخافش، انت بس تدعوني ومعاك راجل، انا اللي هجيب لك الناس وانا اللي هخلق. يقول له طب خلينا ما نشوف شطارتك. قال يعمل حاجة. علشان كده السيد المسيح قال من اراد ان يدعني فلينكر ذاته، يخلي ذاته من هذا الاعتماد على الذات عشان ربنا يشتغل فيه. أجعلكم صياد الناس. الصياد لازم يحط الطعم للسمكة، وانتم علشان تصيدوا الناس لازم تدوهم الطعم اللي يجذبهم. الطعم ده يكون كلمة طيبة، يكون هزة عميقة، يكون تعليم نافع، يكون آية مؤثرة، يكون قصة مؤثرة، يكون شيء يقرب إلى الله. تديهم الطعم. السمكة تيجي كده ما غير حاجة. على الأقل إن لم يكن لكم ما تقدمونه لهؤلاء الناس من كلام الحكمة والمعرفة والعلم، قدموا لهم قدوة عملية طيبة يتعلمون منها. يعني انت الكلام ده مش بس للرسل ولأي واحد، انت في بيتك تقدر تجذب جارك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجودة عندك، تجذب صديقك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجودة عندك، تجذب أولادك عيلتك اهل بيتك بالقدوة الطيبة اللي بتقدمها. هو كله كلام؟ لا مش كلام. لازم تكون صياد ماهر تجذب الناس. اذا كنت صياد ماهر تجذب الناس، كل من يقابلك تقدم له رسالة طيبة. ومن ربنا ارسل هذا الانسان الى طريقك عشان ايه؟ عشان تقول له سلامات طيبون مش حالك؟ لا، عشان تقدم له رسالة طيبة يستفيد بيها، كلمة منفعة. وشفنا الحاجات دي في مناسبات عديدة. في لبس والخص الحبشي ماشي في السكة، لقى الخص الحبشي ده في المركبة بيقرأ سفر أشعياء، قال له ايه اللي بتقرأ؟ فهمه مش فهمه؟ وانتهى الامر بانه جذب ربنا وعمده في ذلك اليوم. ماري جرجس والملكة، لما قبض على ماري جرجس ودوه القصر ارادوا يعني يلطفوه عشان يرجع عن ايمانه، وكانت موجودة الملكة في القصر، استطاع ان يقنعها فامنت واستشهدت على يد زوجها ديقلديانوس الذي قتله. القديسة فيرينا في سويسرا دي كانت راحت مع الكتيبة الطيبية، لكن وهي موجودة هناك استطاعت ان تقدم خدمة جليلة واعتبرت من ابطال الايمان اللي ادخلوا الايمان الى سويسرا، ويقال انهم بنوا عليها على اسمها حتى الان حوالي 70 كنيسة. فيرينا قديسة مصرية. اثناسيوس الرسولي حتى في المنفى حينما كان ينفى الى بلاد الغرب كانت فرصة ليه يقدم رسالة لأهل الغرب، زي انسان نافع منفعته تكون في كل مكان يحل فيه. على رأي المثل الرجل النبيه منين ما ترميه تلاقيه له منفعته. مش ضروري ان واحد يعين رسميا لاداء خدمة معينة. بولس وسجان فيليبي، ده بولس كان مسجون هو وزميله سيل، ولكنه استطاع ان يقدم كلمة الله لسجان فيليبي وان يخلص نفسه. ماري مرقص بالنسبة لأنيانوس، أول واحد قبله لما كانت جزمته عايزة تتصلح، لقط كلمة من فمه جذبه إلى الإيمان وصار أول مؤمن في مصر، جذبه القديس ماري مرقص. مش ضروري إن صياد الناس يكون انسان له خدمة رسمية محددة كخادم في التربية، كأسيس، كأسقف، كواعظ. لا لا لا، الخادم صياد للناس كيف يستطيع ان يصيد اي واحد يقبله؟ يجذبه الى ربنا، يجذبه الى ربنا. حتى لو كان زميل في كلية، حتى لو كان جار في الشارع، حتى لو كان زميل في الشغل. كل ده ما بطعم معين يقدمه الصياد. الصياد ايضا يحتاج في عمله الى الصبر، يعني ما فيش صياد اول ما يرمي الشبكة يلاقيها اتملت سمك، او يرمي الصنارة يلاقيها اتملت سمك، لا. ده بيصبر، يفضل قاعد فين وفين لغاية لما يلاقيها تقلت يبتدي يشد. فدايما من صفات الصياد ان يكون صبورا، لا يكون ملولا، لا يدركه الملل ولا الضيق، ولا يطلب السرعة في الاستجابة، لا ابدا، يكون صابر. زي مثلا الزارع ما بيرمي البذرة ويصبر فين لما تطلع وتخضر. فاذا كنت انت خادم عشان تكون صياد للناس لازم يكون عندك صبر، تصبر على التلميذ، على التلميذ المناكف في فصلك، تصبر على الشاب المنحرف لغاية ما يهتدي، تصبر على الإنسان المقيد بعادة معينة. يعني مثلا واحد يلاقي إنسان بيشرب سجاير يكلمه كلمتين، تاني يوم يلاقيه بيشرب سجاير يقول له مفيش فايدة فيه الجدع ده. لا يا أخي، أنت فكرك العادة دي يعني الواحد يبطلها كده في لمح البصر؟ تاخد وقت على بال ما يجيب نتيجة. لابد لصياد الناس ان يكون عنده صبر وطول بال لغاية ما النصيحة الطيبة اللي بيقولها تأتي بنتيجة ولو بعد حين. السيد المسيح صبر على اهل السامرة، ده تلاميذه مرة قالوا له أتشاء أن تنزل النار من السماء كما فعل إيليا وتحرق هذه المدينة؟ قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتم. استنوا نصبر عليهم لغاية لما جه الوقت وآمنت مدينة السامرة. بالصبر، بطول البال الذي يجب أن يتصف به صياد النفوس. ربنا صبر على أريانوس اللي كان والي مصر أيام الرومان وكان بشع في اضطهاداته، يعني لما كانوا يعذبوا أي قديس ويلاقوا ما فيش فيه فايدة فيه يبعتوه لأريانوس والي أنصنة علشان رجل يعرف يتفنن في طرق التعذيب أشد من غيره. فضل لغاية لما هو آمن وصار شهيدا. ربنا صبر على كبريانوس الساحر لغاية ما آمن وصار قديسا. ربنا صبر على مريم القبطية لغاية لما تابت وصارت من السواح. صبر على أوغسطينوس لغاية لما تاب وصار من أبطال الإيمان ومن أعمدة الروحانية في العالم. صبر على الدولة الرومانية في كل اضطهاداتها للمسيحية لغاية لما الدولة الرومانية أعلنت مرسوم ميلان سنة 313 بالحرية الدينية، والامبراطور قسطنطين صار مسيحيا واتعمد في اخر حياته. ايضا الناس اللي بيشتغلوا بالصيد لازم يكون عندهم حكمة لكسب النفوس. الحكمة التي تلقي الشباك في الاعماق، الحكمة اللي بيقول عليها الكتاب رابح النفوس حكيم. الهجمة التي بها لا تحمل الناس فوق قدرته. يعني مش واحد لسه داخل في حياة التوبة يثقل عليه بواجبات روحية ما يقدرش عليها. ده الرسول قال سقيتكم لبدا لا طعاما لأنكم لا تحتملون، والأباء الرسل قالوا لا نثقل على الأمم الداخلين حديثا إلا الإيمان، يكفيهم أنهم يمتنعوا عن الأصنام وعن الزنا والمخنوق والدم. الحكمة النازلة من فوق. ولذلك لما رسموا الشمامسة السبعة قالوا من شروطهم يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة، مع ان اللي مملوء من الروح القدس طبيعي بيكون مملوء من الحكمة، لكن زودوا حكاية الحكمة بالذات لانها مهمة في صيد النفوس. الرسل كانوا فعلا صيادين للناس، كان لهم تأثيرهم القوي. أول ما خدوا الروح القدس بعزة واحدة جابوا 3000 تعمدوا، بعد حكاية شفاء الأعرج بقوا 5000، بعدين جماهير من رجال ونساء، بعدين مدن، بعدين أقاليم، بعدين في 30 سنة إلى أقطار المسكونة بلغت أصواتهم. كان لهم تأثير قوي، كانوا صيادين مهرة للناس. المسيح قال لهم تكونون لي شهودا، فشهدوا لقيامته وشهدوا للاهوته ولتعاليمه وشهدوا لمجيئه الثاني. شهدوا بكل مجاهرة وبلا مانع بكافة الطرق، وكانوا يكسبون على كل حال قوما، كما قال بولس الرسول: كنت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهودي، كنت لليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني، كنت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس، كنت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. رجل صياد ماهر بيعرف الأسلوب الحكيم اللي يتخاطب به مع كل أحد، يعرف إيه المفتاح الذي يفتح به كل قلب، ومفتاح ده غير ده. وكانوا صيادين مهرة واحتملوا كل اضطهاد وكل تعب من أجل أنهم يوصلوا كلمة الله للناس، بالسجون، بالجلدات، بالتعذيب، ماتوا شهداء، بالمجاهرة. قالوا لا نستطيع ان احنا ما نتكلمش، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. بشروا بالايمان في كل مكان، وكانوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألهم عن سر الرجاء الذي فيه. وأيضا صادوا الناس بالقدوة الحسنة الصالحة التي قال عنها يوحنا الرسول: لهذا أولاد الله ظاهرون. وأيضا بمعجزاتهم وبقوة تأثيرهم. بولس الرسول يكلم في لكس الوالي، فارتعد في لكس الوالي لما تكلم بولس عن التوبة والدينونة والتعفف، مع انه كان اسير. كلم الملك اغرباس فقال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. هذه هي الشهادة التي شهدوا بها. وانت هل انت صياد للناس؟ هل انت بتشهد لربنا؟ هل بتشهد لربنا في بيتك وسط اصحابك؟ هل تقدر تقول اما انا وبيتي فنعبد الرب؟ هل تقدر تقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب؟ هل تستطيع تقول مع المسيح الذين اعطيتني حفظتهم في اسمك وعرفتهم كلامك؟ على الاقل ان ما كنتش صياد ماهر فاوعى تضيع اللي معاك زي الصياد اللي قالوا له يا صياد صد فشي، قال لهم حتى اللي في الشبكة مشي. فربنا يكون معاكم وتكونوا صيادين محرقين.
الأسئلة التي أجيب عليها في أول المحاضرة.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ذكر الكاتب الصحفي ممدوح مهران بأنه تربطه صداقة بقداستكم، وجاء ذلك في جريدة الأهرام. ده قال والدي المكرم شاف والدي. أنا في الحقيقة كإنسان عام أي واحد بيفوت علي بسلم عليه، لكن لو كان هناك صداقة بيني وبين شخص والنتيجة يعمل كده تبقى صداقة من أي نوع؟ معلش احنا ما بنعديش حد لكن نعادي الاخطاء. الامر موجود في القضاء وربنا يكمل بخير. واحد بيقول هناك شائعات بانكم سوف تقبلون اعتذار ممدوح مهران والتنازل عن قضية. لا مستحيل. زي واحد برضو بعت له يقول لي انت اخذت جايزة اليونسكو في التسامح فهل ممكن تتسامح في هذه القضية؟ فقلت الاتي: انا اتسامح في اي خطأ يمسني شخصيا، لكن اذا كانت حاجة تمس الكنيسة ومقدساتها لا استطيع. لو انا تسامحت فيما يمس الكنيسة ومقدساتها لا اكون متسامحا، وانما اكون مفرطا في حقوق هذا الشعب، وهذا لا يمكن. واحد برضو بيسأل بيقول هل تقبلون تبريره لما فعله؟ في حاجات واضحة لا تقبل معنيين، واضح كلام واضح. المشكلة في أساسها هي الآتي، مش مسألة ان راهب يغلط، ممكن اي انسان في الدنيا يغلط، لكن مسألة الاساءة الى الدير كله والى مقدسات الكنيسة دي من جهة، ومن جهة تاني اشياء كاذبة. يعني ايه كاذبة؟ يعني نفس المنشتات الموجودة، كما لو كان انسان اخطأ جوه الدير وقصاد الهيكل وقصاد المذبح، بينما ده راجل اضطرب من الدير بقاله 5 سنين وما دخلش الدير من ساعتها، يبقى ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان كلام غلط وادعاء واهانة. ثم الشخص اللي يغلط وعشان يسامحوه هيصلح غلطته ازاي؟ كيف يصحح خطأه؟ ازاي يصحح خطأه؟ ازاي بعد ما الكلام ده انتشر شرقا وغربا وعبر المحيطات وسافر الى قارات، دايس تتصلح ازاي؟ الكتاب بيقول الفاعل مستحق اجرته، سواء كان فاعل خير او عكس ذلك. واحد بيقول اجد في اشعار قداستكم روحيات وشوية كلام يعني بلاش اقوله، فما هي الكتب التي استطيع ان اجد فيها الكم الاكبر من اشعار قداستكم غير كتاب انطلاق الروح؟ في كتاب اخر انا عملته عن مقتطفات من الادب والشعر وحاجات زي كده، في حوالي 10 صفحات عن قصائد لم تكتب في كتاب انطلاق الروح. واحد بيقول لماذا بعد ان انتهي من قراءات الكتاب المقدس انسى كل ما قرأته؟ دي معناها انك بتقرأ بدون تركيز وبدون اهتمام. ياريت تقرأ بتركيز وباهتمام، وايضا تاخد لك ولو آية واحدة من اللي قريته تحفظها وتجعلها مجال لتأملاتك. واحد بيقول لماذا لم يعطي السيد المسيح الروح القدس لتلاميذه قبل صعوده الى السماء؟ هو اعطاهم الروح القدس في سر الكهنوت، ودي موجودة في انجيل يوحنا اصحاح 20 آية 22 و23، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسك. اما الروح القدس الذي يسكن فيهم ويساعدهم على الخدمة، فكان من الاوفق ان يعطى لهم امام جميع الناس لكي يحسوا بايه المعجزة الجديدة اللي حصل. وفعلا كان لها تأثيرها، لأن في سفر الأعمال إصحاح 2 يقول كان الناس موجودين من بلاد متعددة، يعني مش بس اليهود اللي موجودين في فلسطين، وإنما أيضا ناس جايين من الشتات، من بلاد كثيرة تشتتوا فيها، فكانت المعجزة أمام جميع الناس. ونتيجة لكده ونتيجة لكلمة معلمنا بطرس آمن في ذلك اليوم 3000. فلو أن المسيح أعطاهم الروح القدس في الخفاء أثناء وجوده معاهم ما كانش حد هيشعر بإيه اللي حصل. واحد بيقول نعلم أن الفردوس درجات كثيرة، فهل الجحيم أيضا درجات؟ أيوة بعيد عنك. وهل الخطية درجات؟ طبعا، بحيث أن خطية الفكر ليست مثل خطية بالفعل. أكبر دليل على أن الجحيم درجات والعقوبة درجات، السيد المسيح في متى إصحاح 11 وهو بيتكلم عن المدن التي بشر فيها ولم تقبل ولم تتب، قال يكون للسدوم وعمورة في يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة. يعني حالة أكثر احتمالا؟ يعني الدرجات مختلفة. سؤال، هل يحل للمرأة المتزوجة غسل الملابس الكهنوتية وملابس الشمامسة بس تكون طاهرة؟ يعني اللي تغسل ملابس تكون طاهرة، و ما يجرش حاجة. سؤال عن الآية لا يأخذ هذه الوظيفة إلا المدعو من الله كما هارون، كيف هذا وهناك بعض الكهنة سلوكهم غير سوي؟ الدعوة شيء والسلوك شيء آخر، بدليل أن المسيح دعا الاثني عشر وواحد منهم خانوا، فكلهم كانوا مدعوين لكن سلوكهم مش كله زي بعض. واحد بيقول في غرب امريكا ولاية اسمها سان فرانسيسكو، فهل كان يوجد قديس اسمه فرانسيسكو؟ هو كثير من البلاد دي تحمل اسماء قديسين كاثوليك، ففي قديس كاثوليكي مشهور اسمه القديس فرانسيس، ومن اسم القديس فرانسيس موجودة فرانسيسكو، ومنه من اسمه ايضا رهبنة الرهبان الفرانسيسكان، هي جت فرانسيسكان زي فرانسيسكو دي. وكذلك سانت بول وسانت لورانس، سانت بول يعني القديس بولس، بس انت يعني بول بالانجليزي وبافلوس باليوناني او الابتي وبولس بالعربي، انت افتكرت واحد تاني. واحد بيقول انا فنان تشكيلي اريد ان اتزوج فتاة ريفية من قريتي، اولا احترمها واحبها جدا، ثانيا متردد لسبب وضعها الاجتماعي، اي عدم حصولها على اي قدر من التعليم او الثقافة، ومضطرب بسبب هذا الموضوع. ان كنت تحبها وتحترمها وانسانة كويسة، فالثقافة ليست كل شيء، كفاية انها تسعدك بحبها، وكفاية انك انت مادام بتحترمها يبقى فيها صفات كويسة تدعو للاحترام، وليست الثقافة كل شيء. طب قبل تعليم المرأة ما كانوش بيتجوزوا؟ كانوا بيتجوزوا برضو. جايز انسانة ريفية وبسيطة وهادية ومتواضعة تسعدك اكتر من انسانة متثقفة وتتكبر عليك وتجادلك وتعمل لك اشكال. ما تقعدش تتردد، ان كانت كويسة روح اتجوز. واحد بيقول الكتاب المقدس لا يتعارض مع العلم، فعلميا صعب التصديق ان تحتوي سفينة نوح زوج من كل الخليقة. لا يا ابني، ما انت ما شفتش الفلك ده طوله قد ايه وعرضه قد ايه وارتفاعه قد ايه؟ حاجة كبيرة اوي. هو طبعا ليس من كل الخليقة، لان السمك ما دخلش في الفلك، لا السمك ولا الحيتان ولا كل الحيوانات البحرية دخلت في الفلك، فبس هي الحيوانات البرية والطيور اللي ممكن تموت في الهواء في مدة الفلك يعني. لا، الفلك كان حاجة ضخمة جدا. واحد بيقول والدي كان بيقول لنا دايما سيكون لكم ضيق ومتاعب ومشاكل في العالم كما في الإنجيل. سافرت فرنسا لمدة 3 سنوات فلم أجد هناك ضيقات ولا متاعب ولا مشاكل كما نحن الأحباط في بلد. هل كان؟ لا، الضيق لسه هيجي لك ان شاء الله يعني. مش معقول والدك هيكذب عليكوا يا ابني، انت ما تشكوا في والدك مش كويس بقى. لما ربنا يستر عليك تبتدي تشك في الكلام، يعني لازم تتخبط خبط عشان تقول الله حق. ومين قال ان فرنسا ما فيهاش ضيقات؟ لا، فيه. ان كان ربنا ستر عليك مش معناها ما فيش ضيقات، والا يبقى ما بتقراش الجرايد واللي بيحصل. واحد من طلبة معهد الدراسات القبطية بيقول اجتزنا الامتحانات وحتى الان لم نستلم الشهادات. حاضر، الدكتور رسمي يتصل بي وانا امضي لكم الشهادات ونعمل لكم حفلة كبيرة توزع عليكم الشهادات اذا كنتم ناجحين. التجديف على الروح القدس انا اتكلمت عليه كتير، يا ريتك تشتري الكتاب بتاعنا إجابة الأسئلة العقائدية واللاهوتية، هتلاقي التجديف على الروح القدس معناه ايه يعني. واحد بيسأل على عيد الرحمن بتاعتي، يوم 18 يوليو أكمل بإذن ربنا 47 سنة في الرهبنة. لكن أنا قررت السنة دي ان مش هنعمل الاحتفال اللي بنعمله كل سنة في الدير للظروف اللي مرت بالكنيسة فأحسن بلاش، ويبقى ان شاء الله لما يحيينا الرب وعشنا يعني في 14 نوفمبر نحتفل بمرور 30 سنة في هذه الخدمة البطريركية. فبعد الكلام اللي قلته ده ما يجيش حد فيكم يقول لي عايز تذاكر، ما فيش. لكن على الرغم من هذا، السيمينار بتاع الاباء الاسقفه اللي بنعمله لدراسه بعض الموضوعات اللاهوتيه معا بفكر واحد هيكون موجود زي ما هو يوم الثلاثاء 17 يوليو صباحا. السيمينار بتاع الاباء الكهنه زي ما هو، هي بتاع الاباء الاسقفه زي ما هو، يما ينضم لنا فيه الاباء الاسقفه الجدد يعني. كده كفايه.